بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: مسند عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هارون قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو أن سليمان بن زياد الحضرمي حدثه أن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدية
بفتح الجيم جزء
أن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدية رضي الله عنه حدثه أنه مر وصاحب له بأيمن وفئة من قريش قد حلوا أزرهم فجعلوها مخاريق يجتلدون بها وهم عراه. قال عبد الله: فلما مررنا بهم قالوا: إن هؤلاء قسيسون فدعوهم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج عليهم فلما أبصروه تبددوا، فرجع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مغضبا حتى دخل، وكنت أنا وراء الحجرة فسمعته يقول: سبحان الله، لا من الله استحيوا ولا من رسوله استتروا. وأم أيمن عنده تقول: استغفر لهم يا رسول الله. قال عبد الله: فبلأي ما استغفر لهم. قال عبد الله: فبلأي ما استغفر لهم. قال عبد الله: وسمعته أنا من هارون. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، وقد أخرجه أبو يعلى. فقال رحمه الله: حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو به، وفيه أنه مر وصاحب له بأم أيمن وفتية، وفيه أيضا: فبأبي ما استغفر لهم. وأخرجه البزار كما في كشف الأستار من طريق ابن لهيعة عن سليمان بن زياد الحضرمي به. وابن لهيعة متابع، تابعه عمرو بن الحارث عند أحمد وأبي يعلى كما ترى.
بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله بن جزء بن الحارث ليس من المكثرين، هو مقل من الحديث، ليس من المفاريد لكنه مقل، بن الحارث بن جزء. هارون هو ابن معروف عبد الله بن وهب المصري. عمرو بن الحارث المصري. سليمان بن زياد الحضرمي أن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي حدثه، هو الصحابي عبد الله بن الحارث، أنه مر هذا الصحابي عبد الله بن جزء بن الحارث بن جزء وصاحب له، أي مع صاحب له، تكون الواو عاطفة، هو وصاحب له، أو معية للمعية لكنها عاطفة. بأيمن ابن أم أيمن مترجما في الصحابة، ترجما في الإصابة. وفتية هنا وفئة، وفي الأصل وفتية وفتية، ونبه على أنها جاءت في بعض النسخ وفئة. وفتية من قريش، فتية صغار السن، قد حلوا أزرهم فجعلوها مخاريق، أي فتلوها حتى تكون يعني يتضاربون بها، مخاريق يجتلدون بها على سبيل المزح، يحصل من الفتية نحو ذلك. وهم عراه حلوا أزورهم وفتلوها وضربوا بها وهم عراه. قال عبد الله بن الحارث بن جزء: فلما مررنا بهم قالوا إن هؤلاء قسيس فدعوهم، أي ما بالوا بمرور عبد الله بن الحارث وصاحبه. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم، فلما أبصروه تبددوا أي تفرقوا، كل واحد ذهب إلى جهة، وتركوا ما فيه من اللعب. وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل، أن يكونوا عراه يلعبون بثيابهم يأخذونها ويجتلدون بها وهم عراه، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. وهذا فيه أنه لا يقرر اللعب إذا كان فيه تعري، فيه كشف العورة، ولا يقرر اللعب إذا كان فيه مخالفة. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا من هذا الفعل، مما يدل على تحريمه. فإن مغضبات النبي صلى الله عليه وسلم كلها محرمة، مغضبات النبي صلى الله عليه وسلم. أغضب الله من أغضبك يا رسول الله، قالت أم سلمة رضي الله عنها. قال ابن القيم: ونحن نشهد الله أننا لو حججنا ولم نسق الهدي لكان حقا علينا أن نجعلها عمرة تفاديا لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانوا إذا غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم خافوا أن ينزل فيهم قرآن. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا حتى دخل، وكنت أنا وراءه، وراء الحجرة، عبد الله بن الحارث وراء الحجرة يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعته يقول: سبحان الله، لا من الله استحيوا ولا من رسوله استتروا. يعني متعجب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كلمة سبحان الله كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا الصحابة عند التعجب. لما دعا أبا هريرة رضي الله عنه أبطأ أبو هريرة، قال: يا رسول الله كنت جنبا، أي إذا كان يغتسل، قال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. ولما أتت صفية تزوره وهو معتكف، قام يقلبها إلى بيتها، فمر عمر وصاحب له، قال: على رسلكما، إنها صفية، لأنهم كانوا بليل، أتت تزور بليل. قال عمر: سبحان الله يا رسول الله، أي تعجب، يعني هل تشك فينا؟ قال: إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، أو قال شيئا أو شرا. والشاهد تسبيح عند التعجب. وقالت عائشة في حديث العفك لما أخبرت أن الناس خاضوا في ذلك: سبحان الله، يعني قد خاضوا في ذلك أو قالوا في ذلك، تعجبت من هذا. وجاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة الحيض، فأمرها بالغسل من الحيض، وأمرها أن تأخذ بعد ذلك فرصة من قطنة وتجعل فيها من ماذا كذا، من فتأخذ فيها تجعل ممسكة فتطهر بها. فقالت: كيف أتطهر بها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، تطهري بها. يعني ما استطاع أن يزيد على ذلك من الكلام، لأن هذا من خصائص النساء. قالت عائشة: فأخذتها فقلت لها جانبا، فقلت: تبعي بها أثر الدم. وقالت امرأة نظرت أنها إن نجاها الله على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تنحرها، قال: سبحان الله، بئس ما جزتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تفضلوني على يونس بن موسى، لا تقولوا إني خير من يونس بن متى. وهكذا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا أشربه أي العسل، قالت إحدى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله حرمناه أي حرمناه من شرب العسل. ومر الراعي، كان راعي غنم، أتى الذئب فأخذ شاة من غنمه فاستنقذها منه، الراعي تبعه وأخذها منه، فأقع الذئب على غنمه وقال تسلبني تأخذ مني رزقا رزقني الله، فقال الذئب سبحان الله ذئب يتكلم، في لفظ وعجبا ذئب يتكلم. وقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فزعا فقال سبحان الله ماذا أنزل من الفتن وماذا فتح من الخزائن، من يوقظ صاحب الحجرات، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وهذا الحديث كما ترى تعجب فيه النبي صلى الله عليه وسلم فسبح، فهذا يدل على أن الذكر عند التعجب التسبيح، إذا تعجب الإنسان من شيء سبح. هذا الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقوله لا من الله استحيوا يدل على وجوب الحياء من الله، وقد فسر ذلك عبد الله بن مسعود فقال أن تحفظ، قالوا ما استحيوا من الله حق الحياء، قالوا ما حق الحياء، قال أن يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ويذكر الموت والبلاء إلى آخره، استحيوا من الله حق الحياء. فمن الحياء من الله المراقبة، أن يراقب الله في خلوته وجلوته، يستحي أن يراه الله عز وجل على حال لا يحب ذلك منه ولا يرى ذلك منه، ويخاف من الله عز وجل. فإن الإنسان لو رآه إنسان آخر من المخلوقين على حال لا يحب أن يرى لاستحيا، فالله أحق أن يستحيا منه، الله أحق أن يستحيا منه. وقد تخفى على الإنسان ولا تخفى على الله، تخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معي معهم إذ بيتون ما لا يرضى من القول. وهكذا الحياء من الناس، الحياء صفة حميدة مكرمة إلا في ترك شيء، يعني ترك سؤال عن علم أو ما كان من ذلك، وإلا فالحياء صفة حميدة. صفة النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذرة في قدرها، قال دعه فإن الحياء من الإيمان، قال الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، والجفاء من الكفر والكفر في النار، قال الحياء والإيمان قرنا جميعا فإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر. الحياء صفة المؤمنين، قال الحياء لا يأتي إلا بخير، وقال الحياء خير كله، وقال صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس النبوة، كلام النبوة الأولى، إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فأبان أن من لم يستحي أنه يرتكب المآثم والجرائم، وهذا على سبيل التهديد، أن من لم يستحي أنه لا يتورع فلا يتهيب ولا يخجل. كان نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام حييا، وسائر الأنبياء على هذه الصفة، هذه الصفة من صفات الأنبياء وصفة الصالحين رجالا ونساء، وهي وازعة عن المآثم والجرائم، هذه الصفة حتى في الجاهلية كان أحدهم يستحي أن يؤثر عليه الكذب فيعلم أنه كذاب، يستحي يخجل، يعني ما يحب أن يؤثر عليه كذب ولا مذمة ولا مذمة، وهو جاهلي. فمكارم الأخلاق لكل دين، لكل دين يعني شعار، وشعار هذا الدين الحياء، أساس هذا الدين وشعاره الحياء، أساس مكارم الأخلاق من أسسها وأجمل أسسها وأوضح أسسها الحياء، حياة خلق جميل. ولهذا تجد صاحب الحياة أقرب إلى كل خير وأبعد من كل شر. لا من الله استحيوا، يعني أنه يجب أن يستحي من الله أن يراك على هذا الحال وأنت عريان يراك الرجال، سواء التعري كليا أو جزئيا، فإن اللباس إلى نصف الفخذ تعري وهو كشف عورة، ذلك مكروه إلا في حالات حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان على هذا ديد النبي صلى الله عليه وسلم، إن من كشف ذلك منه تارى عند أهله وتارى عند بعض أصحابه فالفخذ عورة. حديث جرهد وغير ذلك جملة أحاديث مجموعها صحيح أن الفخذ عورة، وقد صار هذه قد صارت جرأة على كشف هذه العورة بدون مبالاة، سواء من اللاعبي لاعب الكرة أو غيرهم، والعورة من فوق الركبة هو من تحت السرة، السرة ليست عورة. فإن أبا هريرة قال دعني، قال الحسن دعني أقبل حيث قبل رسول الله أي سرته، فكشف له الحسن قبلت سرته. وكذا أيضا الركبة، ربما كان أحدهم يسعى في المسعى حتى تنحصر ركبته، ما يعتبرون ذلك عورة. الركبة ليست عورة والسرة ليست عورة، العورة ما بين السرة والركبة، وهذه العورة الآن فاشية بين الناس، بل تجد أن الذي قد عندهم قد ترقى المسؤول الذي قد بلغ المستوى عندهم الذي يريدونه، ما يحبون أن يخرج في زي القميص والزي الذي ساتر، حتى بنطال مسبل، هذا عندهم الآن، هذا عندهم يعني شيء متأخر. المتقدم عندهم الذي يلبس سروال مقطع إلى نصف الفخذ، سروال بعضنا يسميه مهتش، سروال مقطع إلى نصف الفخذ، هذا الآن هو الموضة عند الكثير من الذين تلقوا تلك الأفكار وزاروهم، لعلكم تلاحظون فيهم أنه تجد يقود الكلب حقه في الصباح ولا كذا وذاك، والمسلمون يقلدونهم على هذا الحال، يخرج على هذا الحال مع فنيلة هكذا مطمطها، وكل حين تنكشف من فوق يعني تنسحب، وسروال فقط يخرج بهذا، أقرع الرأس مكشوف الفخذين، من هو هذا؟ قالوا هذا المسؤول الفلاني. الله سترك، بدلا من أن يكون تلك الهيبة هيبة رجل، هيبة مسؤول، هيبة رجل رجل، ولو لم يكن مسؤولا مستور بهيبته بهيئته، لا يخلعونه حتى ما يبقون عليه إلا فنيلة وسروال، فهذا كشف عورة يعتبر خطأ. ولا من رسوله استتروا، هم شردوا، شردوا بعد ذلك لما خرج، ولكن لما رأوه ما استتروا، شردوا عراه، شباب فتية. ولا من رسوله استتروا، عند هذا الحديث ذكر أهل العلم أن الستار واجب، ستر العورة، سواء عند قضاء الحاجة، كان إذا ذهب أبعد المذهب أحب ما استتر به هدف أو حائش نخل، وهكذا أيضا لا يستتر من بوله، قالوا أيضا هذا معناه في حال بوله إن كان محتملا، لكن غيرها أوضح منها. وذكر المجد ابن تيمية رحمه الله قال أبواب سترة العورة باب وجوب سترها، وساق حديث باهز بن حكيم عن أبيه عن جده، هو حسن هذه السلسلة، سلسلة حسنة، قالوا يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك، أمر للوجوب، إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، هذا شيء معلوم يعني حال عشرة وغير ذلك، تعال عورة عند الزوجة عند الأمة. قال قلت يا رسول الله فإذا كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت أن لا يراها أحد منك فلا يرينها. قلت فإذا كان أحدنا خاليا. قال فالله تبارك وتعالى أحق أن استحيا منه حتى وهو بمفرده. نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تمشوا عراه حتى بمفرده. ما تقول أنا في غرفة مفردي وإذا بك تفسح عريان داخل الغرفة, لا ما يصلح. حال الغسل حال كذا, اغتسل نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام عريانا, اغتسل موسى عليه الصلاة والسلام عريانا, اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم داخل هو وعائشة يرى منها وترى منه. مثال ذلك يدل أنه ما نعم. هذا حال الغسل, حال يحتاج الإنسان فيه للتنظف والغسل بمفرده. أما تخرج في الغرفة ولا في مكان خالي وتتفسح عريان, لا, ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المشي عريانا ولو بمفردك. الله أحق أن يستحيا منه للرجل وللمرأة. ساق الشوكاني رحمه الله في النيل الأدلة المرادة في ذلك من ذلك قوله إياكم التعري فإن معكم من لا يفارق إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله استحيوهم وأكرموهم. والحديث في هذا فيه علة لكن من باب يذكر في الباب. قال ويدلهم على ما أشعر به الحديث مفهوما ومنطوقا من عدم جواز نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة. حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم وأبي داود الترمذي بلفظ لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل أبدا, حتى لو تعرى لا تنظر إليه. بقي ما يتعلق بحالات ضرورة, عمليات لا بد منها, حالات ضرورة. هذه عند الضرورة يجوز, يعني ولادة امرأة, امرأة تولد امرأة تنظر إلى عورتها أو التوليد وما ذلك ما كان من هذا إلا حالة ضرورة. المرأة تنظر إلى عورة المرأة في الضرورة والرجل ينظر إلى عورة الرجل في الضرورة. بل إن الفتوى التي عليها أهل العلم أنه إن كانت المرأة ستموت لو لم يعمل لها القيصرية فأسعفت إلى رجل ما يوجد إلى رجل, لا يوجد إلى رجل فممكن تسعف عنده يعملون لها. وغالبا أنه في حالة عملية القيصرية هي من تحت السرة عورة, عملية القيصرية يجعلونها من تحت السرة يعملها رجل. نعم. أما في حالة يسعه أن يذهب بها إلى امرأة أو يسعى أن تلد فلا يجوز. أما في حالة لا يسعه ذلك ويرى منها لا, فإنه لو فرط حتى تركها هي كان هذا آثما. لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما, هذه ضرورة. لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل, بل حتى المرأة لا تصف المرأة كأنه ينظر إليها الحديث, ولا المرأة إلى عورة المرأة, ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد, يعني كالتحاف في ثوب واحد. حتى وإن كان لابسا, هذا لابس سراويله قميصه وهذا كذلك لابس سراويله قميصه ويلتحفان ببطانية واحدة لا يفضي, منهي عنه لهذا النهي العام. ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. قد يكون مفهوم مثلا مع التعري لكن الحديث أعم. قال الشوكاني والحديث يدل على وجوب الستر للعورة كما ذكر المصنف المجد رحمه الله, واستدل بقول قوله احفظ عورتك وقوله فلا يرينها, وقد ذهب قوم إلى عدم وجوب ستر العورة وتمسكوا بأن تعليق الأمر بالاستطاعة قرينة تصرف الأمر إلى معناه المجازي الذي هو الندب إن استطعت. ورد بأن ستر العورة مستطاع لكل أحد, فهو من الشروط التي يراد بها التهييج والإلهاب في الأصول, أصول الفقه سمى هذا من التهييج والإلهاب أو البلاغة, كما علم في علم البيان. وتمسكوا أيضا بما سيأتي في من كشفه لفخذه, وسيأتي الباب الجواب عليه والحق, وأن ذلك لم يكن على سائر أحواله, وأنه لما أسرع الفرس انكشفت مع الريح فخذ عن فخذه, وكان في بيته في حال عند أهله وجاء بعض أصحابه. والحق وجوب ستر العورة في جميع الأوقات المغلظة والمخففة, المغلظة السوءتان القبول والدبر, ولا خففة ما بين السرة والركبة, في جميع الأوقات إلا وقت قضاء الحاجة وإفضاء الرجل إلى أهله كما في حديث ابن عمر السابق, وعند الغسل على الخلاف الذي مر في الغسل الخلاف على الصحيح أنه يجوز التعري في حال الغسل جاء ثبت عن أنبياء الله طيب بمفرده أو حتى إذا اغتسل مع أهله يعني دع لي كما فعل. ومن جميع الأشخاص إلا في الزوجة والأمة كما في حديث الباب والطبيب والشاهد والحاكم على نزاع في ذلك. الطبيب عند الضرورة والشاهد أيضا كما نظروا إلى عورة عطية القرظي ما بعد هذا للقتل، يعني كان لما قال سعد بن معاذ تقتل مقاتلتهم قاتلتهم بني قريظة خونة الذين خرجوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم نقضوا العهد وتسبى ذراريهم. من يميز ذراري الصغار عن الكبار؟ يميز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأصحابه أن من أنبت فهو من الذراري سبي، من لم ينبت ومن أنبت فهو من المقاتلة، نبتت عانته خلاص صار رجلا بالغا يقتل لأنه صار بالغا. فهذه ميزة للبالغ الإنبات إنبات العانة، فكانوا يكشفون العورة وينظرون من أنبت من نبتت عانته قتلوه، فوق 400 واحد قتلوا، ومن لم ينبت ومنهم عطية القرظي تركوه، والذين لم ينبتوا منهم من صار صحابة صحابيا بعد ذلك، يعني منهم عطية القرظي بني قريظة. نعم. فهذا الذي أشار إليه في حالة الشاهد، حالة كذلك الضرورة ونحو ذلك. ولماذا هذه الهجمة على المسلمين في يعني في أن يجعلون يمشون عراه؟ لأنه مراد الشيطان. الشيطان هكذا جند جنوده إلى أن يصيروا على هذا الحال وأن يدعو إلى هذا الحال. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. الشيطان يريد كشف العورة، وقال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. أكرمنا الله، امتن الله علينا بلباس وبريش أيضا. من معاني الريش في بعض التفاسير أنه ما زاد على ستر العورة وستر الجسم الداخل، يعني هب الجبة مثلا، الجبة وما كان من ذلك والأشياء التي تستدفئ في الإنسان تزين بها ويتجمل بها هذا ريش. يقول لبست وريشت، لبس وريش، بعضهم يجعل الريش من المواشي وغير ذلك، لكن هذا مما ذكروه وهو في سياق اللباس. أنزلنا عليكم لباسا وريشا يدل على أن اللباس ما يلبسه الإنسان يستر به عورته، وأن الريش مزيد على ذلك مما يلبسه الإنسان في حالة تجمله للفود وللجمعة والجماعة ولما كان ذلك من الهيئات الجميلة. الزينة، خذوا زينتكم عند كل مسجد. أكرمنا الله باللباس وبالريش. ثم إن أمر اللباس ليس أمرا عبارة عن مجرد زي كما يقال عادي وعادة وليست عبادة، لا، لأن هذه مسألة فقهية مطروحة. هل هو على الإطلاق عادة؟ فيه العمامة وكذا من سمات العرب واللباس من سمات العرب، لأنه إذا اقترن بجانب العبادة بحيث أن لا تصح الصلاة مع ستر مع كشف العورة ماذا سيصير؟ هذا بالإجماع مع القدرة ما تصح. من شروط صحة الصلاة ستر العورة عند القدرة للأدلة المذكورة، خذوا زينتكم غير ذلك. وأيضا أن التعري حرام، لهذا القول من أهمة العلم وأن عليه القول الصحيح كشف العورة حرام. إذن سترها عبادة، سترها واجب، إذا كان كشفها حرام فسترها واجب، وأداء الواجب عبادة عظيمة، فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب، هذا يثاب عليه الإنسان والإنسان يثاب على العبادة. عبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأرض ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذا عبادة. من هنا تعلم أن اللباس يعني في ستر العورة، وأن اللباس للزينة التي أرادها الله عز وجل الإنسان أنه تعبدي، أمر عبادة ليس عبارة عن عادة، لأنك سترى في كتب الفقه أنهم يقولون هي عادة، تبنطل البس إلى كذا فعل كذا، يعني يريدون أن يزحزحوا ما يتعلق ب يعني ما يتعلق باللباس من العبادة. ما هو صحيح، ما هو عادة على الإطلاق. نعم هو من عادة العرب، لكن مع ملازمة هذه الأدلة ومقارنتها بما سبق يعلم منه أنه أمر قد يصير إلى أنه أمر تعبدي في أمور كثيرة، وإذا كان تعبدي فهو عبادة. الحجاب الآن، ارتداء المرأة للحجاب وستر وجهها مجرد عادة؟ ما كان في الجاهلية ذلك، بل هو أمر تعبدي نزل به القرآن، وقال الله عز وجل: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وإذا سألتموهن متى سألوهن من وراء حجاب، فإذا هذا لباس وهو تعبدي وتؤجر عليه المرأة، مع أنه صيانة لها وجمال لها وهيئة لها، لكن عبادة. والعمامة إذا لبسها الإنسان مع أنها عادة العرب عادة، لكن يريد بها التأسي، النبي صلى الله عليه وسلم، صار هذا المراد وهذه النية عبادة يثاب عليها، ويريد بذلك مخالفة المشركين والصلع أولئك والذين كذا، يتجمل القرع أولئك. نعم، فتعبد لله، تعبد لله أيها المسلم بلباس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولباس الصالحين. والله ما تبنطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تبنطل صحابي من الصحابة ولا إمام هدى من السلف، يعني سواء من القرون المفضلة أو بعدها إلى زمن سفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي وابن المبارك وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وهكذا، وعدد من المحدثين تلك الأزمة، هل واحد منهم تبنطل؟ أعوذ بالله. يا أخوان، الذي يقول إن البنطال عبارة عن زي وأنه ليس داخل كذا، أرى أنه يتق الله وأنه يجانب ويزايل هذا القول، إلى أن لباس البناطيل عبارة عن تفرنج ما لبسه نبينا ولا سلفنا ولا نبيه أسوة، وأن ترك هذا عبادة، وأن ترك هذا عبادة، ولباس الثوب وفعل الثوب عبادة، قميص والإزار والرداء ابتغاء التأسي بالنبي عبادة، وترك اللباس للبناطيل والكرفتات لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما لبسها، وتلك اللباس لباس الكفار، ترك ذلك اللباس يريد بذلك التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ومزايلة ومجانبة الكفار، عبادة عبادة. طلبت أم أيمن رضي الله عنها أن يستغفر لولدها ولسائر أولئك الأولاد، فقال فبلأي يعني بعد اللوتي وتي بعد المحاولة ما استغفر لهم، يعني بعد المحاولة وكذا أنهم طلبت منه ما استغفر لهم. وهكذا أيضا هم صحابة ليسوا مشركين، لكن استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان غضب من هذا الفعل. في رواية أخرى فبأبي ما استغفر لهم، لكن رواية مشهورة فبلأي ما استغفر لهم، أي بعد المحاولة ما استغفر لهم. إلى هنا بارك الله فيكم.